من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأنبر لويس بالعباسية يقدم لكم دراسة لنيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية حول شخص السيد المسيح. العظة الرابعة
للكنائس.
نحن طبعا ماشيين في سلسلة في دراسة شخصية السيد المسيح له المجد. ولربط الموضوع الماضي نقول أن أول من بشروا بولادة المسيح في العالم كله كان هؤلاء الرعاة الذين كانوا ساهرين في البادية على رعيتهم. لم تعلن البشرى لعلية القوم ولا لأكابر الشعب ولا للعلماء ولا لرؤساء الدين. لم يحظ هيرودس ملك اليهود في قصره بهذه البشرى ولا رئيس الكهنة في هيكل سليمان، لكن أعلنت البشرى لأشخاص بسطاء فقراء تتناسب أحوالهم الخارجية مع الاتضاع المذهل العجيب الذي ارتضاه ربنا يسوع المسيح أن يصير فيه لأجل خلاص البشر. الرعاة دول في ملاك بشرهم قال لهم ها أنا أبشركم بفرع عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. الملاك كان بيتكلم وبعد ذلك رأوا جمهور من الجند السماوي ينشدون تسبحة الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصالح. يقول أيوب في إصحاح 38 وعدد 7 أنه حينما تأسست الأرض ووضع حجر زاويتها يقول ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وبني الله هنا اللي هم الملائكة. لكن في وقت ما اتخلق العالم وترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع الملائكة، هذا الهتاف الذي رن في الأعالي لم يصل إلى أسماع البشر قد سمعوا، لأن البشر لم يكونوا بعد قد خلقوا. لكن لما تأسس الفداء ووضع حجر الخلاص للبشر الخطاة سمع فوق سهول بيت لحم هتاف ملائكة الله في أذهان هؤلاء الرعاة المتبدين الذين كانوا يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. قال الملاك للرعاة لا تخاف تفوش فها أنا أبشركم بفرح عظيم. سبق هذا لهذا الملاك أن بشر زكريا وبشر العذراء الطاهرة مريم بأمر مفرح سيقع قريبا، لكن بالنسبة للبشارة بتاعت الرعاة كان بيبشرهم بحاجة تمت لأنه ولد لكم اليوم بصيغة الماضي في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. كلمات الملاك للرعاة كلمات تستحق وقفة مننا. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هل صحيح جميع الشعب كانوا فرحانين؟ هل هذا الفرح بميلاد المسيح شمل جميع الشعب؟ هيرودس كان فرحان؟ رؤساء الكهنة كانوا فرحانين، بعض فئات الكتبة والفريسين كانوا فرحانين. لا، أمال مين لصلم إذا كانوا دول فرحانين؟ وهيرودس الذي كان يدبر لقتل المسيح، ومن أجل هذا دبر مذبحة بيت لحم. ولذا فحينما يقول الملاك ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، كلمة جميع هنا ليست على الإطلاق، إنما الشعب اللي فرح بميلاد المسيح كانوا من نوع معين وكانوا من طراز خاص. مش كل الناس اللي فرحت بهذا الميلاد. فمن هم الشعب الحقيقي الذي فرح بميلاد المسيح؟ ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. فموضوع الفرح هو ميلاد مخلص. يبقى إذن الناس اللي هيفرحوا أو اللي فرحوا حقيقة هم الناس اللي كانوا منتظرين الخلاص، منتظرين خلاص الله، وما زال هذا الأمر حتى الآن. فالذين يفرحون بالمسيح هم الذين يترجون خلاصه، والذين يجاهدون من أجل هذا الخلاص، والذين يتممون خلاصهم بخوف ورعب، هم دول اللي فرحانين. إنما هل كل الناس إحنا دلوقتي بنحتفل باقتراب عيد الميلاد بعد أن صار قاب قوسين أو أدنى، كل الناس فرحانين؟ ده في ناس مش دريانين، في ناس مش دريانين، في ناس، في إنسان ممكن يحتفل بعيد ميلاده هو أو عيد ميلاد حد من ولاده أعظم وبصورة مفرحة أكثر مما يحتفل بميلاد المسيح. الحقيقة الموضوع ده هو إحنا محتاج إن إحنا نفكر فيه شوية، وده عاوز نوع من الصراحة مع النفس كده، نفكر كده بنوع من الإصالة عشان ما يمرش العيد ده علينا زي الأعياد التانية. إيه موضوع فرحنا بالعيد؟ الأكل والشرب؟ كنا صايمين وحنفطر؟ إيه؟ المسيح نفسه صحيح؟ طب إيه اللي مفرحنا بالمسيح؟ أنا أرجو أن هذا الموضوع يحتل من تفكيرنا جزءا كبير. إحنا خلاص النهاردة الجمعة، السبت والأحد والإثنين، في هذه الثلاثة أيام أرجو أن نخلو إلى أنفسنا بعض الوقت ونفكر هنحتفل بالعيد عشان إيه؟ ليه هنحتفل بالعيد؟ أنا أرجو أن يكون احتفال هذا العام غير احتفالاتنا في الأعوام الماضية. أنا عاوز القلوب تبقى فرحانة رغم ما يحيط بنا من ضيقات، ورغم ما يحيط بنا أو ببعضنا من أحزان جسدية، ورغم ما يحيط ببعضنا من آلام. فينبغي أن تكون فرحة المسيح أعظم وأكبر من أحزان. أنا أرجو أن الذين يعني لهم بعض الأحباء الذين انتقلوا من العالم، أنا أرجو أن يفكروا في هذا الأمر جيدا، وأرجو أن نحطم التقاليد البالية، التقاليد التي تتعارض مع إيماننا المسيحي. مفروض فرحتنا بالمسيح تغلب على أي حزن من أي نوع كان. نقاطع الكنيسة منجيش الكنيسة عشان إحنا حزانة. أنا كنت شاب صغير وقت ما توفى والدي، كان عندي 21 سنة، وبعدين جيت أنزل للكنيسة، وبعدين والدتي قالت أنت رايح فين؟ أنت رايح الكنيسة؟ كانت ليلة العيد، كان عيد الميلاد، قالت لي انما الحزانه ما يروحوش. قلت لها انا مش حزين. حزانه ليه؟ موضوع العيد ده موضوع، والصلاه في الكنيسه، الصلاه دي ما فيهاش، الكنيسه ما فيهاش دانس، ما فيهاش رقص، ده فيها عباده وفيها لقاء مع الله. الى امتى هنفضل خاضعين؟ انا عاوز اعرف دلوقتي بنيجي ليله العيد، ايه اللي بيختلف ليله العيد عن او القداس بتاع العيد عن اي قداس تاني؟ في ايه؟ هو القداس صحيح بيبقى فيه الحان فريحي، انما فريحي فرحانين بالمسيح وبحدث الميلاد الكبير اللي احنا ظللنا في صوم لمده 43 يوم من اجله، مش اكتر من كده. لا في رأس في الكنيسة، ولا في دانس، ولا في بالو، ولا في تياترو، ولا في مسرحيات، ولا في أي حاجة أبدا. في قداس، في تعزية، في لقاء مع المسيح. لماذا نحرم نفسنا من هذه البركة؟ ليه؟ تأكدوا أن هذا كله يتنافى مع إيماننا المسيحي من ألف ليه؟ من ألف ليه؟ بحسب المفهوم المسيحي إن الناس اللي انتقلوا دول أحياء. الله إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع أحياء عنده، فيش ميتين. ده احنا مشتهين هذا الانطلاق. كل ده غلط، كل ده غلط، وينبغي أن تتغير الفكرة. أمال إيه معنى أن احنا نبقى ناس مؤمنين؟ أما بولس الرسول بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يتغير الفكر الذهن ده، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الذهن ده لازم يتغير ويتجدد، وإلا هنفضل الحاجات اللي ورثناها دي، ورثناها من يوم قدماء المصريين. كانت أكبر مظاهر حزن في العالم كله عرفها قدماء المصريين، وهناك معابد جنائزية مخصوصة ما زالت قائمة حتى الآن. المعابد الجنائزية والحزن الشديد، كل الحاجات دي والندبات والحاجات دي كلها اتعرفت من ايام قدماء المصريين. انا ما افتكرش ان الحاجات التي كانت في ظل الوثنية تظل ماشية معانا في هذا التاريخ الطويل. انا نفسي ان احنا نثبت ولأول مرة اننا مسيحيين، اننا مسيحيون حقيقيون، مش بس بالاسم وبالكلام، لان اذا كانت محبتنا لله بمجرد الكلام، لا يا أحبائي، لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. قلنا جميع يعني مش الكل، مش واحد واحد. فرح، فرح، ولد لكم اليوم مخلص. يا سلام، أنا باجي في الكنيسة عشان ألتقي بهذا المخلص. مخلص إيه؟ يعني إيه مخلص؟ مخلص من كل شيء، من كل تعب، من كل ألم، من كل ضيق، من كل مرض، من كل حاجة. مخلص، مخلص من عبودية الخطية وعبودية إبليس. بجي بتقابل معاه، بيعملوا وسايط عشان يروحوا يقابلوا الناس الكبار، اللي ليه حاجة يجيب له وسط عشان يقابل واحد كبير في مركزه. ونحن نأتي إلى الكنيسة نتقابل مع الله نفسه المخلص الأعظم ربنا يسوع المسيح، وما نجيش. أرجو أن نأتي وفينا هذه المشاعر. ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. وحينما يقول الملاك للرعاة ولد لكم لجميع الشعب، أما بيقول له مخلص، فالمسيح مخلص لكل الناس، لجميع الشعب. ولد لكم هذا المخلص لينا كلنا، وينبغي أن ننتفع بخلاصه وأن نستفيد من هذا الخلاص الذي قدمه المسيح عن العالم كله في ذلك الزمان. وبعدين يقول وظهر جمهور، يعني الملاك ده كان بيكلم الرعاة، ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرف. ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله. عمل الملائكة الأول والخاص هو التسبيح في السماء، ولما ظهروا على الأرض الملائكة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيعملوا إيه؟ قولوا ما تخافوش. كانوا برضو العمل بتاعهم هو التسبيح. ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله، هم بيسبحوا فوق، وما نزلوا على الأرض وتراءوا لهؤلاء الرعاة كانوا أيضا يسبحون، ما تركوش الشغلانة بتاعتهم، ما تركوش المهمة بتاعتهم، ما تركوش الواجب بتاعهم. كانت وجوههم متجهة نحو الله مسبحين الله، كانوا بيكلموا، كانوا ظهروا للبشر لكن وجوههم كانت متجهة لله. أينما كان فإن كلامهم وتسبيحهم موجه له هو، وابتهاجهم موجه له هو. الحكاية دي ما تعلمناش حاجة، تعلمنا حاجة ولا ما تعلمناش؟ إن إحنا بنتقلب، تبصوا تلاقوا الشاب طول ما هو طالب يبقى حلو قوي، والبنت طول ما هي طالبة حلوة خالص وليها صلة حلوة خالص بربنا، لكن أول ما يشتغلوا وأول ما يتجوزوا الموضوع يتغير. ياما ناس كانوا خدام ملتهبين وبعد ما ابتدوا يشتغلوا والفلوس جريت في ايديهم وابتدوا يجروا وراء اعمال اضافيه. انا ما انكرش ان الحياه صعبه ووطئتها صعبه، لكن الى جانب ذلك انا بأؤمن ببركه ربنا، انا بأؤمن ببركه ربنا، ربنا يقدر يبارك في القليل يبقى كتير. تقول لي ازاي؟ طب قول لي انت، اشرح لي ازاي خمس ترغفه وسمكتين هم خمسه يوكلوا 5000 عدا النساء والأطفال، وبعدين اللي يفضل 12 أفة مملوءة كسر. فسر لي حضرتك إزاي حصل إيه؟ المسيح قال لهم هات، قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، قال لهم ما هذا لهؤلاء، ده ولا يكفيهم خبز ب200 دينار إلا أن يأخذ كل واحد منهم قدرا يسيرا. إنما هنا في غلام معاه 5 ترغفة شعير وسمتين، قال لهم ائتوني بها، جابوهم والمسيح حطهم ونظر إلى السماء وبارك على الخبز، وقال لهم أعطوهم أنتم بقى، وخذوا ادوهم. الحاجة اللي تتحط في إيد المسيح في إيد البركة الحقيقية تبقى كتيرة. اعملوا معروف الحتة دي وقفوا أقولكم شوية، العقل لا يفحص في كل شيء، في حاجات فوق مستوى العقل، ولذلك الحادثة دي بنسميها حادثة البركة وإنجيل البركة. الناس اللي بيجروا هنا وهنا وهنا، ما ننكرش العالم صعب وأيام صعبة علينا كلنا، إنما ما ننساش بركة ربنا، هو متولينا يا أحبائي، هو أمس واليوم إلى الأبد، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، هو ما زال بيعول الفراخ الغربان. بيقول أنه ينبت العشب في الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. بيقولوا فراخ الغربان أول ما تتولد ترفع رأسها كده وتفتح منقارها، وبعدين ربنا ينزل لها حاجة. ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر بساقي الرجل، يسر الرب بخائفين. وبعدين نبص نلاقي الناس اللي كانوا مع ربنا وكانت الكنيسة مليانة بيهم وحلوين، كل واحد ترك مكانه في الكنيسة. رحت فين يا أخ؟ رحت فين يا أخت؟ يا سلام بقى، كنا بنصلي مصبين على الكنيسة نخدم عشان لغاية بس ما ناخد الشهادة، ولا لغاية ما نتجوز. لا ننسى أننا أولاد الله، والعمل بتاعنا هو الشركة الحية مع الله أينما كنا. فلنقتدي بهؤلاء الملائكة اللي العمل بتاعهم عمل التسبيح، إنما حتى أما سابوا السماء وظهروا لهؤلاء الرعاة كانوا مسبحين الله. لا ننسى أننا في أي موقف نكون فيه نظهر إصالة مسيحيتنا، لا ننسى الله أبدا. أما عن تسبحة الملائكة، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، أو زي ما قلت لكم على الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة كما في بعض ترجمات الكتاب المقدس القديم. أنا عاوز أقول إن الأنشودة دي هي اللي بيسموها تسبحة الملائكة، وأنا عاوز أقول لكم إن تسبحة الملائكة عرفت في الكنيسة المسيحية من أواخر القرن الأول المسيحي، كانت تستخدم في الصلوات، صلوات الكنيسة، فلنسبح مع الملائكة اللي احنا بنقولها في الأجبية، فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر، نسبحك مباركك إلى آخره. هذه عرفت في صلوات الكنيسة منذ أواخر القرن الأول الميلادي، وظلت مستعملة ضمن صلوات الكنيسة حتى الآن. هذه الأنشودة، أنشودة الملائكة، تتفق مع ما قاله معلمنا بولس الرسول عن ملكوت الله. بيقول ملكوت الله هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. خلي بالك، ملكوت الله هو بر وفرح، بر وسلام وفرح في الروح القدس، ثلاث حاجات. مجد لله في الأعالي على الأرض السلام وبالناس المسرة. ملكوت الله بر، بر يعني قداسة، وثمر البر هو السلام، وثمر السلام هو الفرح. أما نيجي نطبق دهيا نلاقيها بتنطبق على أنشودة الملائكة، ملكوت الله هو بر وسلام وفرح. أنا أرى وأحس إذا طبقنا الاثنين دول على بعض كأن ملكوت الله أعلن للبشر، أو ملكوت الله صار على الأرض، لأن حتى المسيح نفسه له المجد. أما كان بيبعث التلاميذ في إرساليات تدريبية كان يقول لهم توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. هو ده الملكوت. هم كانوا بيعلنوا، الملائكة دول بيعلنوا أن ملكوت الله بدأ على الأرض. يعني إيه ملكوت الله؟ يعني الله بيملك على نفوس البشر، بيملك على أرواح البشر، بيملك على حياة البشر. أيوة، المسيح أسس مملكة روحية من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، العالم كله، الكنيسة الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، التي تضم أعضاء في جسد المسيح السري. هو ده ملكوت الله على الأرض، المجد لله في الأعالي، مجد وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وبعدين بعد ما الملائكة دول أنشدوا الأنشودة دي هي يقول ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، الجمهور ده كله من الملائكة، ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. أنا عاوز أقف معاكم شوية على العبارة اللي بتقول ولما مضت عنهم الملائكة، كان لابد للملائكة أن تمضي، ليس للملائكة أن يمكثوا مع البشر مهما اشتهى البشر رفقتهم وعشرتهم لازم. وده بيذكرنا بتعزيات الله التي يسبقها علينا في بعض الأحيان. ربنا بيدينا تعزيات ساعات، تعزيات حلوة، إنما التعزيات دي مش بتدوم، مش ممكن، مش ممكن. ولما مضت عنهم الملائكة، لازم الملائكة تطلع، هذه التعزيات لا تدوم أبدا، لأن الله يدربنا في حياتنا الروحية. وأهم عنصر من عناصر التدريب هو التجربة والألم. الله يحول وجهه عنا في بعض الأحيان ويمنع عنا الابتسامة، لا يبتسم في وجوهنا، مفيش تعزيات، في جفاف روحي، ويظن الإنسان أن ربنا زعلان منه. لكن أيها الإخوة، لنفهم أن هذه هي طبيعة الحياة الروحية، التعزيات لا يمكن أن تدوم، إن التعزيات والدموع التي يسمح بها الرب في بعض الأحيان في الصلاة هي بمثابة المطر، المطر مش على طول، إنما المطر ينزل في بعض الأحيان مبكرا وفي بعض الأحيان متأخرا لكي ما يروي الأرض، إنما مش على طول. بعض الناس أما بيلاقوا هذا الجهد الروحي وهذا الجفاف الروحي يفكروا أن ربنا زعلان منهم، يبتدي عدو الخير يدخل إليهم بعض نواحي اليأس في حياتهم الروحية. لا، هذه طبيعة الحياة، الله يظل يدربنا ويدربنا ويدربنا حتى ما نخلع الجسد وننطلق إليه، وحينئذ نكون كل حين مع الرب كما يقول معلمنا بولس. كما قرأت عليكم أن هؤلاء الرعاة بعد أن مضت عنهم الملائكة إلى السماء قالوا لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع، شوف إيه اللي أعلمنا به الرب. حسنا، كانت البشرى الأولى بميلاد المسيح للرعاة، لأنها بشرى براع الرعاة الأعظم ربنا يسوع المسيح. ولقد تركوا قطعان أغنام واتجهوا نحو حمل الله، واتجهوا نحو الخروف المذبوح الذي تكلم عنه القديس يوحنا في سفر الرؤيا في الإصحاح الخامس والعدد 12. ننتقل الآن للكلام عن المجوس، والكلام عن المجوس طويل ولذيذ. حابس المجوس يتكلم عنه القديس متى في إنجيله في أول الإصحاح الثاني، يقول ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. خلينا عند الحتة دي ومش هنكملها النهاردة. السؤال التقليدي من هم هؤلاء المجوس؟ وكم كان عددهم؟ وماذا كان هدفهم؟ وماذا كانت دوافعهم؟ مين المجوس دول؟ الأمر المتفق فيه يعني عليه بين العلماء جميعا إنهم كانوا ناس بيشتغلوا بالفلك، وفي ناس تانيين يقول إنهم كانوا ناس منجمين اشتغلوا برضو بشغل النجوم، كانوا منجمين كلدانيين على شاكلة الذين ذكروا في سفر دانيال النبي الإصحاح الثاني والعدد 2. ويظن البعض أن هؤلاء المجوس كانوا من المشعوذين والسحرة، ويستدلون على ذلك أن كلمة المجوس التي استخدمت في العهد في الجزء ده اللي قالته لكم هي نفس الكلمة التي استخدمت عن سيمون الساحر في الإصحاح 8 من سفر الأعمال، وعليم الساحر في قبرص في الإصحاح 13 من سفر الأعمال، نفس الكلمة. وبذا بيستدلوا أن كانت صناعة هؤلاء هي السحر. وإذا كان إذا سلمنا بالرأي ده، كل دي آراء، إذا سلمنا بالرأي ده ويجوز الرأي ده يكون صح أو غلط، فكان ذلك علامة مبكرة وبرهانا قويا ونبوءة واضحة على نصرة المسيح على الشيطان. لأن جم المجوس عملوا إيه؟ سجدوا، لا سجدوا له. هذا رمز أول نبوءة على انتصار المسيح على الشيطان. ومهما يكن من أمر هؤلاء المجوس فقد كانوا أمميين، يعني وثنيين، ولم يكونوا يهودا بحال من الأحوال. وفي هنا إشارة لطيفة إن في الوقت اللي اليهود لم يحفلوا بالمسيح ما حدش حس بيه، إذ يقول أنه لم يكن له موضع في المنزل، بدليل أنه اتولد في الإسطبل في مزود البهائم. في الوقت اللي اليهود لم يحفلوا به أتى الأمم من بعيد، الأمم هم الذين طلبوه. وفي ذلك يقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأفسس الإصحاح الثاني عدد 11-13 يقول: اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. أما عن عددهم اختلفت الآراء، ناس قالوا 14 وناس قالوا 12، إنما الرأي يعني الغالب اللي فيه شبه إجماع عليه أنهم كانوا ثلاثة. ولذلك في كل الصور المرسومة بيرسموهم ثلاثة. أما الثلاثة دول ففي يعني رمز لطيف أنهم يمثلوا أقسام البشرية الثلاثة من أولاد نوح: سام وحام ويافث. بني بنو سام وبنو حام وبنو يافث. يقول عنهم أنهم أتوا من المشرق، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم. وهنا أيضا الكتاب لم يحدد أي بلاد المشرق، ممكن بلاد المشرق تبقى بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق، وممكن تبقى بلاد فارس، وممكن تبقى بلاد الهند، وممكن تبقى بلاد العرب. وهناك نبوءات مختلفة عن ذلك، لكن يرجح أنهم كانوا من بلاد ما بين النهرين اللي هي بلاد العراق، النهرين هنا اللي هم الدجلة والفرات. كان هؤلاء المجوس بحكم عملهم يرصدون الكواكب والأفلاك والنجوم، والرأي الشائع أنهم احتفظوا بنبوءة بلعام ابن باسور الوردة في سفر العدد إصحاح 24 عدد 17 التي يقول فيها: يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغر. إنما النجم ده كان نجم طبيعي، رأينا نجمه، نجم صحيح من النجوم دي ولا ظاهرة طبيعية. أنا وجدت أنه من الأفضل أن أقرأ عليكم ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم في ميمر. إحنا كنا أصدرناه من دير السريان، أصدرنا ميمر من دير السريان للقديس يوحنا ذهبي الفم في سنة 54. وطبعا القديس يوحنا ذهبي الفم بطريرك القسطنطينية هو أمير شراح الكتاب المقدس كله، وربما لم تشهد الكنيسة المسيحية يعني شارح لأسفار الكتاب المقدس زي القديس يوحنا ذهبي الفم. وكلمة ذهبي الفم أطلقته الكنيسة عليه طبعا لاستحقاقه في هذه الناحية وفي نواحي الوعظ. بيتكلم بيقول إيه؟ أي نجم من هذا؟ النجم بتاع المجوس. إننا إن عرفنا ما هو هذا النجم وما إذا كان واحدا من النجوم الكثيرة أو غريبا غير تلك النجوم، وهل هو في طبيعته نجم أم الناظر إليه فقط يحسبه نجما؟ إن عرفنا هذا فسنعرف الأمور الباقية كلها. لم يكن هذا النجم واحدا من النجوم الكثيرة، والأليق أن نقول على حسب ظني، ده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم، أنه لم يكن نجم، لكنه كان قوة من القوات غير المرئية نقلت شكلها إلى هذا المنظر. والأدلة على ذلك واضحة. أولا من سيره، يعني من سير هذا النجم، لا يوجد نجم يسير في مثل هذا الطريق، فإن الكواكب الأخرى تسير من المشارق إلى المغارب، وأما هذا النجم فاندفع في مسيره من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، لأن هذا هو موقع فلسطين بالنسبة إلى بلاد فارس. ثانيا من جهة الوقت، لأنه ما كان يظهر بالليل، النجم اللي شافوه المجوس واللي كان بيتقدمهم لم يكن يظهر بالليل بل في النهار في نصفه إذا أشرقت الشمس، وليس هذا الظهور لقوة نجم ولا لقوة القمر ولا لتلك الكواكب كلها التي تستتر وتغيب إذا ظهر شعاع الشمس. مش ممكن نجم الواحد يشوفه والشمس طلع. أما هذا النجم فبإفراط لمعانه قد غلب أشعة الشمس وكان أبين ظهورا منه وأعظم لمعانه. ثالثا يبين ذلك من أنه كان يظهر ثم يستتر، أيضا شوية يظهر وشوية يستتر، لأنه ظهر مرشدا إياهم إلى طريق فلسطين، ولما صاروا في أورشليم ستر ذاته اختفى، ولما أهملوا هيرودس أيضا وعرفوه بما جاءوا لأجله واعتزموا المسير أظهر ذاته بعدما طلعوا من عند هيرودس. وهذا الفعل ليس من حركة نجم ولكنه من قوة أتم قياسا من غيرها، لأنه ممتلك مسيرا خاصا، لكنه كان إذا وجب أن يسيروا صار هو مرتبط بهم، ومتى احتاجوا أن يقفوا وقف، يبقى مش نجم مدبرا كافة أحوال مسيرهم بما يوافقهم، كان نظير عمود الغمام في قيادته لليهود بعد خروجهم من مصر. رابعا، إن المتأمل لا يتأمل خاصية معينة في إرشاده إياه، لأنه ما كان ممكنا أن يرشدهم بوقوفه في العلو. يعني دلوقتي لو بصيت للسماء كده، السماء مرشأة نجوم، أي نجم ده؟ وإزاي كان يقدر يرشد للحتة اللي فيها المزود؟ يقول فوقف فوق حيث كان الصبي، زي واحد بيشاور اصبعه كده، لو كان ده فوق في السماء يشاور فين؟ ده لازم هبط الى مستوى اهو زي ما حاطط طباعي على كباية المي. وانما بانحداره الى اسفل كان يعمل هذا العمل، اذ لا يمكنه في العلو ان يحدد موضع فوق. وهذا المثال يعرفه عارف من القمر، يعني نقدر نلاحظ الظاهرة دي في القمر الذي هو أعظم من النجوم، وهو يظهر لجميع القاطنين في المسكونة، يظن عندهم كلهم أنه قريب منه. فقل لي كيف أراهم النجم مكانا صغيرا كموضع قوف ومزود لو لم يترك ذلك المكان العالي وينحدر إلى أسفل حتى وقف فوق هامة الصبي فوق رأسه، عشان ما يبقاش بيشاور لواحد تاني. وهذا قد أومأ إليه البشير قائلا: وإذا النجم الظاهر لهم قد اقتادهم، إلى أن جاء فوقف فوق حيث كان الصبي. أرأيت بأي الدلائل اتضح أن هذا النجم ما كان واحدا من النجوم الكثيرة؟ إذن هذا النجم الذي ظهر للمجوس لم يكن نجما حقيقيا، ولكنه كان ظاهرة فائقة للطبيعة سمح الله به لكيما يقود هؤلاء المجوس إلى حيث كان المولود الإلهي على النحو الذي ذكرناه والذي ذكره وشرحه القديس يوحنا ذهبي الفم. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة اليوم، و نتابع إن شاء الله تأملاتنا في المرة المقبلة التي نتكلم فيها عن يعني المجوس، نتابع تأملاتنا في موضوع المجوس، وفي تأملات معزية جدا بنعمة ربنا.